كلام يمكن أن يفيد منه وينفع به الآخرين ويلقيه في مجالس الناس وفي محافلهم ليستفيدوا منه، فينقله إلى مذكراته فيضع عليه لونا مميزا. هذه طريقة نافعة مجربة، لأن الإنسان بصدد الفراغ من هذا الكتاب الكبير قد لا يتسنى له، قد يمل ويترك لو انتهى من هذه الأمور في وقتها. يريد أن يحفظ هذا المقطع وكرره، قد تكون الحافظة كليلة أو ضعيفة لا تسعف، فأخذ عليه يوم كامل، وكل مقطع يريد حفظه ويأخذ عليه يوم وشلا، يمل يترك مثل هذا. لكن إذا فرغ من الكتاب وأخذه كاملا بحيث صار عنده تصور كامل عن الكتاب، وإن كان بعض الناس يقلل من قيمة القراءة السريعة والمسح للمطولات، لكن هذا ما جرب، لكن لو جرب، وقد يكون جرب فراجع نفسه بعد الفراغ من الكتاب فلم يتذكر منه شيئا، يحاسب نفسه: أنا قرأت الكتاب مدة سنة لكن وش الفائدة؟ يريد أن يستذكر شيء ما يستطيع. مثل هذا الاستذكار إذا لم تكن الحافظة قوية ما يسعف إلا عند الحاجة. فإذا بحث مسألة في مجلس ما تذكرت أنها مرت عليك في الكتاب الفلاني وصار لديك تصور عن هذه المسألة، بينما يوجد كثير من طلاب العلم لا يعرف أن هذه المسألة بحثت من قبل أهل العلم. فعلى طالب العلم أن يتولى أموره بنفسه. يقول: ذكر بعض الباحثين أن رد السنة ونقدها لمعارضتها القرآن أو عرض الحديث على القرآن ليس من منهج المتقدم. أولا، جاء في المسألة حديث موضوح وأنه لا بد من عرض قوله عليه الصلاة والسلام على كتاب الله عز وجل، وهذا الخبر موضوع. يقول: ليس من منهج المتقدمين، ولا يصح أن يكون علامة على ضعف الحديث إلا إذا كان الحديث غريبا، ولا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين السنة وبين القرآن، لا يمكن أن يوجد تعارض، كما أنه لا يوجد أن يوجد تعارض حقيقي في حقيقة الأمر بين ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد تعارض بين ما جاء في القرآن والسنة وصحيح السنة وبين الواقع. ما يمكن أن يأتي بما يخالف الواقع. نعم، ليس من منهج المتقدمين أنهم عند تصحيحهم وتضعيفهم لكل حديث أن يعرضوه على القرآن، يعني ليس من الدرجات، درجات وخطوات العمل لإثبات الحديث أو رده عرض الحديث على القرآن، لكن القرآن محفوظ في الصدور، فإذا وجد تعارض في الظاهر بين آية وحديث لا بد من سعي وتوفيق من أجل دفع هذا التعارض. عائشة رضي الله عنها ردت حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، لأنه معارض بقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هل هذا لأنه ثبت عندها أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لكنه لما عارض القرآن والقرآن المصدر الأول وهذا الثاني إذن يقدم الأول؟ لا، لم يبلغها بطريق ملزمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أمرا يكون لهم الخيارة من أمره، ليس لأحد الخيار. نعم، قد يوجد في الظاهر تعارض، لكن في الحقيقة لا تعارض، لا بد من إيجاد مخرج، يعني يحمل هذا على كذا وهذا يحمل على كذا. إن لم يوجد هذا المخرج فلم يمكن الجمع بين هذه النصوص المتعارضة الظاهر، ولا عرف المتقدم من المتأخر، ولا أمكن الترجيح بين هذه النصوص ليحكم للراجح بأنه هو المحفوظ والمرجوح بأنه شاذ، فحينئذ التوقف. كلام الأخ هنا ذكر بعض أن رد السنة ونقض المعارضة في القرآن أو عرض الحديث على القرآن ليس من منهج المتقدمين. نعم، هو لا يذكر في خطوات الرد النقد، بل القرآن محفوظ وبداهة أي خبر يعارض القرآن يدقق فيه، فإما أن يكون ناسخا على القول بأن الآحاد ينسخ القرآن والجمهور على خلافه، أو يكون مخصص أو مقيد. المقصود أنه لا يوجد تعارض بين الوحيين، تعارض حقيقي، اللهم إلا إذا كان أحدهما متأخر والثاني متقدم فيحكم بالنسخ، وليس هذا بتعارض، هذا لا يسمى تعارض في الحقيقة. ابن خزيمة هو من أعرف الناس في هذا الباب، يقول ينفي التعارض بين الأحاديث، يقول من كان عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان عنده حديثان متضادان فليأتني لأوفق بينهما. ومع ذلك عجز عن التوفيق بين حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي في دعاء الاستفتاح، وبين حديث ما جاء من ذم الإمام الذي يخص نفسه بدعوة دون المأمومين، حكم على الثاني بالوضع لأنه معارض بحديث الصحيح. والتوفيق سهل، شيخ الإسلام يحمل الثاني على ما على الدعاء الذي يؤمن عليه، أما الدعاء الذي يسر به فمثل ما جاء في دعاء الاستفتاح، قال اللهم باعد بيننا، ومنهم من يقول الذم إنما هو في حق ما لا يشترك فيه المأموم مع الإمام، أما ما يشترك فيه المأموم والإمام كدعاء الاستفتاح فلا يلزم فيه جمع الضمير. يقول مع العلم أن هذه الطريقة ظاهرة الاستعمال عند المحدثين مما يظهر، ويذكر بعض الأشخاص الذين استعملوها، وأن هذا الحديث أولا الحديث الذي لا يشك في قبوله، الذي لا يشك في قبوله سنده صحيح ومتنه ولم يقدح فيه أحد من أهل العلم، مثل هذا يسعى فيه للتوفيق بينه وبين ما يعارضه في الظاهر. أما الحديث الذي يشك في صحته أو أهل العلم على تضعيفه، مثل هذا يرد بالمعارضة. وإن كان من باب التمرين واحتمال أن يثبت هذا الخبر يقال فإن صح فالمراد به كذا، مثال ذلك حديث نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، هذا حديث ضعيف، لكن لا مانع أن يقال أنه إن ثبت إن ثبت هذا الخبر يحمل على النية المجردة أفضل من العمل المجرد عن النية. يعني النية دون عمل، شخص ينوي الخير في نيته فعل الخير ما تتيسر له، وآخر يعمل بدون نية، لا عمل إلا بنية ولا يقبل عمل إلا بنية، إذن العمل مردود والنية عمل مصحوب بهذه النية، النية عمل القلب فهو عمل مشروع. فإن صح هذا الخبر حمل على هذا، على أن النية المجردة أفضل من العمل المجرد. يعني هذا موضوع بحثه في مختلف الحديث. عندما يقولون في التخريج هذا الحديث روي بطرق كلها عن فلان، أو أن إسناده يدور على فلان، هل هذا معنى هذا أن الحديث غريب؟ هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. إن كان المراد بهذا الحديث عن هذا الصحابي شيء، أو هذا الحديث عن هذا الراوي الثقة فقط لا يرويه إلا فلان أو لا يدور إلا عن فلان، يعني ما يروى عن الزهري إلا من طريق فلان، مداره على فلان، بينما يروى عن الزهري عن غير الزهري من طرق، هذا تسميته غريب تجوز، وهي من الغرابة النسبية، وإلا فله طرق. وإن أرادوا أنه يدور على فلان لا على غيره من جميع الطرق ومن جميع الوجوه فهو غريب. يقول: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث مضعف عند أهل العلم، وإن حسنه بعضهم، وبعضهم يقبله في مثل هذا الباب ولو كان ضعيفا، لأن ضعفه ليس بشديد. يقول: ذكر الحاكم أن البخاري لا يذكر حديثا إلا إذا رواه اثنان، ورد على الحاكم بأن أول حديث إنما الأعمال بالنيات، وبآخر حديث. ويمكن أن يجاب عن الحاكم بأنه يرى أن البخاري لا يذكر الحديث في صحيحه إلا إذا كان له راويان، ولم يقل الحاكم بأن البخاري لا بد أن يذكر السندين أو الطريقين في صحيحه، بل قد يكتفي بأحدهما كما في أول حديث رواه، حتى لا يوجد له إسناد آخر ولا في غير البخاري، ولا في غير البخاري، لا يوجد الحديث الأعمال بالنيات إسناد آخر ولا في غير البخاري، لا يصح إلا عن عمر، ولا عن عمر إلا عن علقمة، وهكذا. فالإشكال باقي. منهم من رد بجواب أوسع من هذا فقال إنه لا يخرج حديث لراو من الوحدان، بمعنى أنه لم يرو عنه إلا شخص واحد، خرج الحديث الأعمال بالنيات لعمر، ولعمر جمع من الرواة ولو في غير هذا الحديث، وعلقمة له جمع من الرواة في غير هذا الحديث. إذن البخاري لا يخرج الوحدان، ورد عليه بأن في الصحيحين من الوحدان جمع ممن ليس لهم إلا راو واحد، كما سيأتي بباحث المجهول إن شاء الله تعالى. أسئلة كثيرة مهمة. نختم بهذا السؤال: كيف يبدأ الطالب في حفظ متون المصطلح، وبأيها يبدأ؟ كتب المصطلح كثيرة كثيرة، لكن إذا بدأ بالنخبة وحفظها وقرأ شروحها وسمع ما عليها من شروح من أشرطة وحضر بعض الدروس عليها وقرأ بعدها اختصار علوم الحديث لابن كثير وما كتب عليه، ثم بعد ذلك ألفية العراقي، ألفية العراقي بهذا التدرج يفيد من علم المصطلح إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك إذا أتقن هذه الكتب كلها ماشية على القواعد المضطردة عند أهل العلم وأكثر من التطبيق ونظر في كتب العلل، فإنه حينئذ يستفيد ويتأهل إن شاء الله تعالى. يقول: قول الأصوليين بالتساقط عند تعارض النصوص وعدم وجود مرجح وعدم معرفة التاريخ وعدم إمكانية الجمع، هل هذا اللفظ أفضل؟ لا، أقول هذا اللفظ التساقط، السقوط لفظ ليس باللفظ الجيد، وتساقط كأنها بعد مقارعة وبعد مصارعة، وهذا لا يليق إطلاقه بإزاء النصوص. فعلى طالب العلم أن يتأدب بالألفاظ المشروعة، لا سيما في حق مثل هذا المبحث النصوص، مسألة مفترضة فيه قال الله وقال رسول، تساقط لا، التوقف لا شك أن هذه كلمة ألطف وأفضل وهي المناسبة لهذا المقام، توقف، لأن التساقط يرجع فيه العيب إلى النصوص نفسها فيكون بعضها أسقط بعضا، والتوقف يحال إلى قصور أو تقصير في الباحث، إلى قصور أو تقصير في الباحث نفسه. أما التساقط فيرجع السبب فيه إلى النصوص نفسها. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فما روى العدل عن العدول وتم ضبط الكل للمنقول، متصلا ولم يشذ أو يعل، فهو لذاته صحيح قد حصل. والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق. والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسف حينما يشاء أداه، مستحضرا اللفظ الذي وعاه. والثاني من في سفره قد جمعه وصانه لديه من ذو سمعه، حتى يؤدي منه أي وقت، وسم ما يجمعه بالثبت. والاتصال كون كل سمع عن شيخه من الرواة ووعى، وما لشاذ من التعريف وللمعل يأتي في تعريفي. وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح، من أجل ذا قالوا وصح سند أصح سنة لأهل البلد، وما روى الشيخان فيه قدموا ثم البخاري يليه مسلم، فما على شرطهما فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا، يعنون أن ينقل عن الرجال قد نقل لهم مع اتصالي، وما يماثله وكان الضبط خفا حسن لذاته فإن يحف.
يكفي يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الخبر منه المقبول ومنه المردود ومنه ما يتوقف فيه. فالمقبول أربع مراتب كما قال الناظم رحمه الله تعالى، بينها أئمة النقول، وعرفنا المراد بالأربع الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وأما المردود فهو الضعيف وأقسامه كثيرة جدا تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى. بدأ بالأول، القسم الأول أو المرتبة الأولى، وهو الصحيح لذاته، صحيحهم لذاته أو غيره، هذا الثاني. ومثل ذين حسن فلتدره، حسن لذاته وحسن لغيره، وكلها في عمل به اشترك، وبينها تفاوت بدون شك. كلها الأقسام الأربعة تشترك في وجوب العمل، الأقسام الأربعة تشترك في وجوب العمل، فيجب العمل بالحديث الصحيح لذاته، ويجب العمل في الصحيح لغيره، كما أنه يجب العمل في الحسن بقسميه في جميع أبواب الدين. فالدين والشرع متساوي الأقدام، عقائده وعباداته ومعاملاته وكل ما يضاف إليه، كل ما يضاف إلى الدين من أبوابه متساوي الأقدام، خلافا لمن يفرق بين العقائد والأحكام من جهة، وبين الأحكام والفضائل من جهة أخرى. فلا يقبلون في العقائد إلا ما يوجب العلم، ولا يقبلون في الأحكام إلا ما صح أو حسن على الأقل، ويقبلون في الفضائل وشبهها من التفسير والمغازي، يقبلون في ذلك الضعيف على ما سيأتي. المقصود أن جميع ما يمكن أن ينسب إلى الدين من جميع أبوابه لا بد أن يكون مقبولا، والقبول يشمل المراتب الأربعة والأقسام الأربعة. الحديث إذا صح أو حسن غلب على الظن ثبوته، والعلم العمل بغلبة الظن واجب، العمل بغلبة الظن واجب، وكلها في عمل به اشترك وبينها تفاوت بدون شك. لا شك أن الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره، لأن الصحيح لغيره عبارة عن حسن تعدد الطرق، والصحيح لغيره أفضل من الحسن لذاته، لأن الصحيح لغيره عبارة عنه وزيادة، عن الحسن لذاته وزيادة، والحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره لأنه ضعيف في الأصل تعدد الطرق، ولذا يخالف بعض أهل العلم في الاحتجاج بالحسن، يخالف بعضهم في الاحتجاج بالحسن بقسميه، لأنه قصر عن رتبة الصحيح، وبعضهم يخالف في الحسن لغيره على وجه الخصوص، وممن يخالف في قبول الحسن أبو حاتم الرازي وأبو زرعة أبو الحسن بن القطان وبعض أهل العلم، لكن الجمهور على أن الحسن كالصحيح، بل من أهل العلم من لا يفرق بين الحسن والصحيح، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية، وإن يكن لا يلحق في الاحتجاج، هو ملحق بأقسام الصحيح وإن كان لا يلحق به من حيث الرتبة، بمعنى أنه لو تعارض حديث صحيح مع حديث حسن قدمنا الصحيح بلا شك، فهو في المرتبة دونه. ثم عرف الصحيح لذاته بقوله: فما روى العدل عن العدول، وتم ضبط الكل للمنقول متصلا ولم يشذ أو يعل، فهو لذاته صحيح قد حصل. هذا تعريف صحيح لذاته: فما روى العدل عن العدول وتم ضبط العدل، من له ملكة، يقول أهل العلم العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والملكة هي الهيئة والصفة الراسخة، هذه الهيئة وهذه الصفة وهذه الملكة تحمل هذا الراوي على ملازمة التقوى، وهي فعل الواجبات واجتناب المحرمات والمروءة، وهي آداب نفسانية تحمل على مجانبة ما يخل بها، ومردها إلى العرف، مرد المروءة إلى العرف، فقد يعد في بلد هذا العمل خرم للمروءة، وفي بلد آخر لا يعد خرم للمروءة، لو خرج شخص حاسرا عن رأسه في بلد انتقد، بينما يحسر عن رأسه في بلد آخر ولا ينتقد، لو أكل في السوق ينتقد في بلد ولا ينتقد في بلد، فالبلد الذي ينتقد فيه يعد قد خرم المروءة، والذي يستخف بمشاعر الناس عند أهل العلم تسقط عدالته. فما روى العدل عن العدول، العدل عن عدول، والنظر في الجمع إلى المجموع، مجموع الرواة، لا أنه يشترط أن يكون من رواية عدل عن جماعة عدول، لا، يكفي في ذلك رواية العدل عن عدل آخر ولو تفرد به. فما روى العدل عن العدول وتم ضبط الكل للمنقول، لا بد من تمام الضبط ليكون الحديث صحيحا لذاته. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. وتم الضبط، الضبط هو الحفظ، الضبط هو الحفظ، وسيأتي تعريفه عند المؤلف رحمه الله تعالى. وتم ضبط الكل، يعني جميع الرواة الذين تتابعوا في رواية هذا الخبر على اتصاف بهذا الوصف متصلا. لا بد أن يكون الإسناد متصلا، بمعنى أنه يكون كل راو من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل. هذا الاتصال. على ما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله تعالى: ولم يشذ أو يعل. هذا بالنسبة للإسناد يشترط فيه عدالة الرواة، تمام الضبط، الاتصال، والعدالة قيد يخرج رواية الفاسق، سواء كان فسقه بارتكاب عمل أو اعتقاد أو ترك ما أوجب الله عز وجل، إما بفعل عمل محرم أو اعتقاد فاسد أو بترك واجب. هذا مقتضى العدالة، الضبط قيد يخرج به من خف ضبطه، وإن وجد فيه مسمى الضبط لأنه شرط الحسن على ما سيأتي، ويخرج فيه من ضعف ضبطه فيخرج به راوي الصحيح، كما يخرج به من باب أولى من فقد منه هذا الوصف. والاتصال، اتصال السند، يخرج به الانقطاع قيد يخرج الانقطاع في السند، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا. ظاهر يدركه أوساط المتعلمين، ويعرف بالتاريخ بالمواليد والوفيات، فيشمل الانقطاع والإرسال والإعضال والتعليق. أو كان الانقطاع خفيا بأن لا يدرك من أول وهلة، بل لا يدركه إلا من له عناية بهذا الشأن، ويشمل التدليس والإرسال الخفي. ولم يشث، يعني لم يشتمل على المخالفة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، اشترطوا انتفاء الشذوذ. فلماذا لم يشترطوا انتفاء النكارة؟ نعم نعم، لأن رواية راوي المنكر ضعيف، والمسألة مفترضة في راوي صحيح، نعم، وهو عدل. هذا على ما سيأتي بتعريف المنكر، وأنه رواية الضعيف مع مخالفته للثقات، وفيه أقوال أخرى تأتي في وقتها إن شاء الله تعالى. ولم يشذ أو يعل، يعني لم يشتمل المتن على علة قادحة، علة قادحة هناك علل غير قادح وهناك علة قادحة، فمن أطلق أراد القادح، ولذا قال الحافظ العراقي: وعلة قادحة فتوذي. وليس كل ما يعلل به أهل الحديث المتن يقتضي الرد، كما أنه يوجد في كتب العلل والأصل في العلة أن تكون سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر، يوجد في كتب العلل ما هو أسباب ظاهرة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في بحث المعلل. فهو لذاته صحيح، يعني صحيح لذاته، يعني من غير نظر إلى جابر وعاضد يعضده، وإنما صحته لذاته لا لأمر آخر كما في الصحيح لغيره، قد حصل يعني وجود هذا الوصف قد حصل لهذا الخبر الذي اشتمل على هذه الشروط الخمسة: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، والعدل، تعريف العدل: والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق، من يلزم التقوى والمروءة أيضا، لأن مساوئ الأخلاق مخلة بالمروءة. والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق، وهذا تقدم بيانه في تعريف العدل، وأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وعرفنا المراد بالتقوى والمراد بالمروءة مجتنبا مساوئ الأخلاق. والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى. الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط قلم. ضبط صدر وضبط كتاب. فالأول ضبط الصدر هو الأصل، الأصل أن الحفظ حفظ الصدور، كما كان عليه الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، يلقي إليهم وهم يسمعون ويحفظون ويبلغون. وظهور هذا النوع في الصدر الأول جلي لا خفاء فيه، لا سيما قبل النهي عن كتابة قبل الإذن بكتابة الحديث، لأنه جاء النهي عن كتابة الحديث في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتبوا شيئا غير القرآن، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب شيئا غير القرآن فليمحو ليعتمد الناس على الحفظ. هذا شيء مجرد الذي يقيد ينسى، يعتمد على هذه الكتابة بل لا يقصد الحفظ. كان الناس يحفظون الأرقام مهما طالت مهما كثرت، يحفظون النصوص، يحفظون القصائد الطويلة، ثم لما جاءت الكتابة اعتمد الناس عليها فضعفت الحافظة، فلجأ الناس إلى النوع الثاني وهو ضبط الكتاب، ضبط القلم. وإن خالف بعض أهل التشديد فمنعوا الرواية من الكتاب، بعضهم يمنع الرواية من الكتاب، يقول الأصل النبي عليه الصلاة والسلام يلقي والصحابة يسمعون ويحفظون ويبلغون، والكتابة محدثة. إضافة إلى أن الكتابة والكتاب وما يدون فيه عرضة لأن يهجم عليه أحد ويحرف، ولذا يشترطون في من يكتب أن يحفظ كتابه وأن لا يعيره إلا إلى ثقة حافظا، إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي. لا بد أن يحفظ كتاب، ما يترك الكتاب عرضة للعبث والزيادة والنقصان ثم يروي منه، لا. ولذا طعن في بعض من ابتلي بمثل هؤلاء، إما ولد يتصرف أو خادم أو ربيب أو ما أشبه ذلك، طعن فيهم حافظا إن حدث حفظا يحوي، ضابطا إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعني لا يعيره إلا إلى ثقة. والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى، إذا سمع النص، والمراد هنا الحديث، أودعه في حفظه وضبطه وأداه كما سمعه متى شاء، هذا الذي يقبل لهذا النوع من الحديث، أن يكون من الحزم والحفظ والضبط بحيث يتمكن من أداء ما حفظه متى شاء. فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى، فحينما يشاء أداه، متى ما أراد الأداء وتبليغ من بعده هذا الخبر يؤديه كما سمعه، مستحضر اللفظ الذي وعاه، مستحضر اللفظ. ولا شك أن هذا أولى إن أمكن، وإلا فجمهور أهل العلم يجيزون للعارف بما يحيل الألفاظ والمعاني، عارف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، أن يروي بالمعنى، مستحضر اللفظ الذي وعاه. والثاني يعني ضبط الكتاب، من ضبطه ضبط كتاب، والثاني من في سفره قد جمعه، في كتابه قد جمعه. وصانه لديه منذ سمع، يصونه ويحافظ عليه من عبث العابثين ومن تحريف المحرفين، ولا يعيره لأحد، هذا الأصل، إلا إلى ثقة، إن كان ولا بد فيعيره إلى ثقة. والحرص على الكتب ينبغي أن يكون هم طالب العلم، لأنها عدته، هي عدة طالب العلم. طالب بدون كتاب كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، فعلى طالب العلم أن يعنى بكتبه، لا سيما الكتب التي فيها أثره، إما أن يكون قد قرأ الكتاب ووثق نصوصه بالرجوع إلى الكتب وعلق عليه، أو حضر به دروس وعلق عليه وأفاد منه، مثل هذا ينبغي أن يعتنى به. عندهم الكتاب شيء آخر، عندهم الكتاب هو الرواية. ولذا من تحترق كتبه خلاص ينتهي، يطعن فيه فلان احترقت كتبه، انتهى من الوجود، لأنه يعتمد عليه اعتماد كلي ومروياته في هذا الكتاب. لكن هل يؤثر هذا بالنسبة لطالب علم موجود اليوم جمع ألوف الكتب ورصها في الدواليب احترقت كتبه؟ ما الفرق؟ احترقت أو ما احترقت لا فرق، لأنه بإمكانه في أيام يجمع كتب غيره، وعلاقته بكتبه مثل علاقته بكتب الآخرين، ليست له بها رواية وليست له بها عناية، مما طعن به ابن لهيعة أن مكتبته احترقت. قد يقول قائل احترقت مكتبته، الحمد لله المكتبات مفتوحة، هذا طعن، هذا بالنسبة لك، لكن بالنسبة لمن عمدته كتابه لا، ما ينفع. وجوده وجود الكتاب، إذا كان ضبطه ضبط كتاب. حصل من الطرائف في مناقشة الطالب، في مناقشة الطالب، والطالب هذا لما أنهى رسالته احترقت مكتبته بالكامل بما فيها البحث، فأسس مكتبة من جديد وبحث من جديد، وفي رسالته الجديدة يقول مما طعن به ابن لهيعة أن احترقت كتبه. هذا طعن. قلنا طيب أنت احترقت كتبك، إذن أنت ضعيف، لا بد من إضافة قيد احترقت كتبه وعمدته عليها، هذا معروف عند المتقدمين، كتبه مروياته، كتبه مروياته، أما عندنا كلها بدل ما في شيء اسمه مرويات. فيختلف الأمر في وقتنا عما كان في وقتهم. الآن التدرج التاريخي للكتب والمؤلفات، في أول الأمر سمعنا حديث أبي سعيد النهي عن الكتابة ليعتمد الناس على الحافظة، ثم بعد ذلك أذن بالكتابة وتداولها الناس من غير نكير وأجمع عليها واعتمد عليها كثير من الناس، فهبطت نسبة الحفظ وضعفت الحوافظ. والضعف ازدياد، أذن بالكتابة فصار كل واحد يكتب لنفسه مروياته يدونها بنفسه، ثم أصيب الناس بالترف فوكلوا نسخ الكتب إلى غيرهم، ووجدت دولة الوراقين وقامت سوقهم، لكن هناك معاناة، معاناة أما بإعارة أو بإجارة، ثم ينكب على هذا الكتاب وينسخ ويفيد من قراءة من كتابته أكثر من قراءته 10 مرات. استمر الحال بالنزول إلى أن جاءت المطابع. قد يقول قائل الكتابة نعمة، نعم الكتابة نعمة، لكن أثر هذه النعمة على حفظ العلم ظاهر، هي نعمة حفظت الدين، ولا ما المتصور لو كانت السنة غير مدونة والناس في وضعهم الحالي من ضعف وإدبار. استمر الأمر على ذلك إلى أن جاءت المطابع، فأوجس أهل العلم منها خيفة. كيف مطابع يا أخي نعمة، ورق جميل وحرف جميل وتيسر لك الكتاب، تفسير الطبري بدل ما تجلس 10 سنين تنسخه بيوم تشتريه، فتح الباري كذلك، سأل عندك نسخة من فتح الباري بدل ما تجلس سنين تنسخ. أوجس أهل العلم خيفة نظير ما وجد في أول الأمر، أن لا تفرقون بين شخص ما في جيبه دليل للهاتف، إذا سمع رقم يهمه حفظه استمر عنده، وشخص إذا سمع رقم كتبه خلاص هذا آخر علمه بهذا الرقم، ثم عاد جاءت الجوالات وتخزين الأرقام وكذا، لو يضيع أو تحترق الشريحة خلاص انتهى، ما عنده ولا رقم من جديد يبني. هذا الإشكال، هذا الاعتماد على هذه الآلات. جاءت المطابع فأفتى علماء الأزهر بتحريم طبع الكتب الشرعية، لما للطبع من أثر على التحصيل، وقد يكون منزعهم إضافة إلى ذلك أن هذه أمور محدثة والمسألة مسألة دين. يعني كما أفتى في أول الأمر جمع من أهل العلم تحريم المكبرات واستعمالها في العبادات، ومن أهل العلم من مات ولم يستعملها، وآلات التسجيل وغيرها. أفتى علماء الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية مدة، قال لا بأس تطبعون كتب أدب كتب تاريخ، لما للطباعة من أثر على حفظ العلم. نعم رضي الناس بالكتابة وصار لها أثر على الحفظ، لكن نفس المعاناة، معاناة الكتابة وسيلة تحصيل. الآن بعض الناس إذا عجز يحفظ مقطع ردده كتاب، اكتبه مرتين ثلاث محفوظه وسيلة، لكن طباعة، اللي يطبع غيرك واللي راجع غيرك واللي صحح غيرك كيف تحفظ؟ لا بد تبني من جديد. ثم عاد الطباعة فرضت نفسها، عاد صار القول بتحريم الطباعة سفه مضحك. الآن إذا انتشر الشيء فأنكره بعض الناس يستغرب كيف الناس يزاولونها من غير نكير، المنكرات لا يستطيع إنسان إنكارها، لأنه استفاض بين الناس فعلها وعمت بها البلوى، فكيف بمباحات لا يستطيع إنكار. الذي ينكر شيء من بعض المنكرات يعد في عرف كثير من الناس متخلف. هذا الناس يا أخي من وصلوا وراحوا وجوا اخترعوا وصنعوا، وأنت تنكر. المقصود أن الناس أعداء لما يجهلون، أول ما يأتي الأمر يستنكر ثم يكون ما في نكير. جاءت الطباعة وأثرها واضح على التحصيل، ووجد من حصل والله الحمد من الكتب المطبوعة، لأنها إعانة، لكن شريطة أن تكون العزم والهمة موجودة. جاءت الآلات الحواسب اللي ضغطت زر بثانية وأقل من ثانية تحصل على كل ما تريد. تبحث في صحيح ابن حبان الأصل الأنواع والتقاسيم من أجل حديث واحد تبحث شهر، لأنه رتبه لهذا الهدف وهذا الغرض. الذي يريد حديث يقرأ الكتاب كله علشان يصل للحديث. ثم بعد ذلك وجدت الفهارس يسرت، وجدت الآلات أبدا، زر واحد خرج لك الحديث من 20-30 طريق، زر آخر على قرص آخر يجيب لك ما قيل في هذه المسألة عن أهل العلم. ووجد الآن برامج تؤلف لك كتب. تضرب لك عنوان أو تطبع لك عنوان حماية البيئة ما ورد فيها من نصوص وأقوال، أضرب زر ويطلع لك كل ما قل في هذا وغلفه، قل جمعه فلان وبعناية فلان وتحقيق فلان، زوره وتام. وإذا طفى الكهرباء يوم من الأيام ترجع عامي مشكلتنا مشكلة الآن، وهذه بقدر ما هي نعم يسرت، لكنها أيضا صارت صوارف. المنح يا أخوان أحيانا إذا لم تستغل كما هو المطلوب أو على الوجه المحمود تنقلب محن، وهي منح في الأصل، فلا بد من استغلال هذه الآلات استغلال مناسب. أولا لا يمكن أن يبنى طالب علم ويتخرج على هذه الآلات، لا بد أن يسلك العلم ويؤتى من أبوابه وعلى جواد معروفة عند أهله. فإذا تأهل الإنسان يحصل من العلم ما يستحق أن يسمى من أهله والوصف المناسب له، لا مانع أن يفيد من هذه الآلات. شخص خرج حديث بنفسه من بطون الكتب من طرق متعددة وأراد أن يختبر عمله هل بقي عليه شيء، لا بأس يستعمل هذه الآلات. شوف، ولو ألغيت الكتب وصار البحث من طريق هذه الآلات فقط، كم يحرم الناس من علم. أنت تريد مسألة فتبحث في مظنتها في الكتب، كم يمر عليك من مسألة من عشرات المسائل وأنت تبحث، بعضها أو كثير منها أفضل وأهم من المسألة التي تبحث عنها. فهذه بقدر ما هي بنعم وميسرة لكنها صارفة، تصرف كثير من الناس عن التحصيل. نعود إلى مسألة الضبط وضبط الكتاب. يقول رحمه الله: والثاني من في سفره قد جمع وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت، وسم ما يجمعه بالثبت. عندنا ثبت بإسكان الباء وثبت، ثبت وثبت. يقولون في بعض الرواة فلان ثقة، ايش ثبت ولا ثبت؟ ثقة ثبت. يقولون بإزاء الكتب الفهارس والأثبات، الأثبات جمع ثبت. والذي عندنا حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت أو بالثبت. هو يريد أن يصف الكتاب أو يصف الضابط، هو يصف الكتاب الذي جمعت فيه هذه المرويات، أو يريد أن يصف صاحب الكتاب. نعم، حتى يؤدي منه أي وقت وسم ما يجمعه بالثبت. ترى الشعراء يعنون بحركات الإيش؟ أواخر الأبيات التي يسمونها نعم. يقول الحافظ العراقي: وكثر استعمال عن في ذا الزمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، فتح الميم، مراعاة لما جاء في الشطر الأول. وقمن وقمن معنى واحد، لكن المستفيض على ألسنة الناس الكسر، فإنه قمن أن يستجاب لكم. هنا مقتضى ذلك أن تكون في أي وقت وسم ما يجمعه بالثبت. فإما أن نقول أن الشيخ أراد من يجمع، وإن كان الأصل أن يقول وسم من يجمعه بالثبت، وتأتي ما بمعنى من والعكس، كحوا ما طاب لكم، أو يقول أو يكون المراد بالثبت لكنها سكنت مراعاة للروي. والاتصال، والاتصال كون كل سمع، تنوين في كل عوض عن المضاف إليه. والاتصال معناه كون كل أي كل واحد من رواته قد سمع عن شيخه من الرواة ووعى. سمع، هل اشترط السماع؟ هل اشترط أن يكون التحمل بطريق السماع؟ أو يكفي أي طريق معتبر من طرق التحمل؟ يكفي أي طريق معتبر من طرق التحمل. القول قد سمع يقتضي أن يكون طريق التحمل طريق السماع، وعلى هذا يخرج ما روي بطريق العرض القراءة على الشيخ، وما روي بطريق الإجازة، ما روي بطريق المناولة وغير ذلك من الطرق. والاتصال كون كل سمع، هم يعبرون بالسماع عن التحمل بأي طريق كان، عن شيخه من الرواة ووعى، عن شيخه من الرواة ووعى، يعني أدرك وحفظ، أدرك وحفظ ما سمع. وعى فالراوي يقال له منها من وعى، واعي واعي. ولذا في كتاب الرامة هرمزي المحدث الفاصل بين إيش؟ نعم الراوي والواعي. بعض الناس مجرد راوي ينقل لكن ما يفهم ما ينقل، وبعضهم واعي، واعي يفهم ما ينقل وما يسمع وما يحفظ. وما للشاذ من التعريف وللمعل يأتي في تعريفه، يعني يأتي ذكر الشاذ والمعل إن شاء الله تعالى، يأتي تعريف الشاذ والخلاف فيه ومثاله، ويأتي تعريف المعل في كلام المؤلف وتعريفه وأقسامه وأمثلته إن شاء الله تعالى. وقد تفاوت رتب الصحيح، تتفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح، لأن عندنا أوصاف عدالة وضبط، اتصال، انتفاء شذوذ، انتفاء علة. الرواة ليسوا مثل المصنوعات، دخل لك 1000 راوي في مصنع ويطلعهم لك على وتيرة واحدة على مستوى واحد من الضبط والحفظ والإتقان. زيد ضابط، عدل ضابط، وعمر عدل ضابط موصوف عند أهل العلم بهذا وهذا موصوف بهذا، لكن هل هما متساويان من كل وجه؟ نعم لا، ما يمكن. لا بد من التفاوت بين الرواة وإن تساووا في الأوصاف. يوصف فلان بأنه ثقة وفلان بأنه ثقة وبينهما تفاوت، واضح يعني، هل يوجد إنسان مساوي لآخر من كل وجه، في الديانة، في العدالة، في الضبط، في الحفظ، في الإتقان، يوجد مساوي من كل وجه؟ لا، ما يوجد، ما يمكن أن يوجد. هذا التفاوت بين هؤلاء الرواة أوجد تفاوت بين المرويات. التفاوت الذي تصورناه في الرواة لا بد أن يكون أثره على هذه المرويات، لأن المروي أثر لذلك الراوي. فإذا وجد الأثر في الراوي فليوجد هذا الأثر في مرويه. وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح أو بحسب الموجب للتصحيح. الموجب للتصحيح ما ذكر من الأوصاف: العدالة، الضبط، حتى الأعدل مع العدل. قد يعرض لهذا العدل في بعض الأوقات ما يجعله أعدل ممن هو أعدل منه. هذا الأضبط قد يعرض له ما يجعل ضبطه مفوق بالنسبة لمن دونه في الضبط. هذه أمور، وإن قالوا إنها ملكات وصفات وهيئات ثابتة، لكن ثبوتها في الجملة يعني ما الإنسان يدرك من نفسه أنه أحيانا يسمع الحديث فلا يحتاج إلى إعادة، وأحيانا يسمع ويكرر، لأنه يطرأ هناك عوارض تعترض هذه الأمور. العدالة يطرأ عليها ما يخففها، ويطرأ عليها ما يزيدها تبعا لزيادة الإيمان ونقصه. الضبط يطرأ عليه الشواغل، يطرأ عليه فراغ البال، يطرأ عليه. المهم من هذه الأمور متفاوتة بالنسبة للشخص نفسه فضلا عنه وعن مع غيره. قل هذا مدرك. وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح. من أجل ذا قالوا أصح سند، أصح سنة لأهل البلد، يعني تحدثوا عن أصح الأسانيد، لأن هذه الأوصاف متفاوتة. هذه الأوصاف متفاوتة بالنسبة للراوي الواحد وبالنسبة للراوي مع غيره. بالنسبة للراوي الواحد حسب ظروفه وأحواله، وبالنسبة له مع غيره من أقرانه لا بد أن يظهر ذلك على أثر على المروية. فالأوثق حديثه أصح، الأوثق حديثه أصح. ولذا قال بعض أهل العلم، واختار أهل العلم بعض الأسانيد وقالوا إنها أصح من غيرها، حديث فلان عن فلان عن فلان أصح الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان أصح الأسانيد عن فلان، وهكذا. لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يحكم على سند بأنه أصح مطلقا، لما عرفنا لا يمكن ضبط هذه الأمور. والمعتمد كما يقول الحافظ العراقي: إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، مالك عن نافع عن ابن عمر، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه عبد الله بن عمر، واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت عنه أحمد. هذا القول الأول في أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا قول الإمام البخاري، وهذا قول الإمام البخاري. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن سيرين ولمن عمما. المقصود أن العلم لهم أقوال، كل من اختار منهم، كل واحد منهم اختار سند قال هذا أصح الأسانيد. وهناك كتاب في أحاديث الأحكام يغفل عنه كثير من طلاب العلم اسمه تقريب الأسانيد، أحاديثه كلها مروية بهذه الأسانيد التي قال عنها أهل العلم إنها أصح الأسانيد. تقريب الأسانيد للحافظ العراقي وشرحه من أنفس الشروح، وإن غفل عنه وأهمله كثير من طلاب العلم، اسمه طرح التدريب في شرح تقريب، في شرح التقريب، طرح التدريب في شرح التقريب، والشرح مشترك بين الحافظ العراقي وولده الإمام الحافظ، بعد ولده حافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي. لو وقفنا عند قول الإمام البخاري في أصح الأسانيد مع قول الإمام أحمد لنرى إمكانية اختيار أصح الأسانيد أو عدم الإمكانية. الإمام البخاري إمام الصناعة بدون منازع، والإمام أحمد جبر. نقارن بين قوليهم، البخاري يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، الإمام أحمد الزهري عن سالم عن ابن عمر. نبدأ بالصحابي، هل الصحابي ابن عمر أعدل الصحابة على الإطلاق؟ نعم أعدل منه أبوه. هل هو أحفظ الصحابة؟ أحفظ منه أبو هريرة. نأتي إلى الطبقة التي تليها، نافع في قول البخاري وسالم في قول الإمام أحمد. الأكثر على أن سالما أجل من نافع، أجل من نافع وأحفظ ومقدم عليه. نأتي إلى الطبقة الثالثة، مالك مع الزهري، مالك لا يختلف أحد في أنه نجم السنن، والزهري منزلته في الرواية والدراية. أمرها معلوم، إمام من أئمة المسلمين فيها، فكيف نفاضل بين مثل هؤلاء؟ ولذا يقول الحافظ العراقي والمعتمد امساكنا عن حكمنا على سند بأنه إلى آخره. فالفائدة من معرفة أصح الأسانيد، يقولون الفائدة الترجيح، يعني لو جاءك حديث مروي بسند قال فيه أهل العلم أنه أصح الأسانيد، وحديث بسند آخر لم يقل أهل العلم أنه من أصح الأسانيد، فترجح هذا على هذا. لكن لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر معارض بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، ما المقدم منهما؟ تريد أن ترجح. يا أخوان، دون الترجيح خرط القتاد، يعني المسألة مفترضة في حديثين في سنن أبي داود مثلا أو في مسند أحمد، حديثان متعارضان، واحد من طريقها من الطريق الأول والثاني من الطريق الثاني، ترجح إيش؟ دعنا من كون الحديث في صحيح البخاري يعني لو وجدنا في البخاري الزهري عن سالم عن أبيه، وجدنا في سنن أبي داود مالك عن نافع عن ابن عمر، ايش ترجح؟ نعم، يعني هذا في صحيح البخاري والذي في سنن أبي داود ترجيح البخاري، وش ترجح؟ يعني ترجح ما في صحيح البخاري ولو لم يقل فيه أحد أنه من أصح الأسانيد، لأن الحديث وجد في أصح الكتاب، في كتاب تلقته الأمة بالقبول. المقصود أن مثل هذه الأمور الترجيح فيها يحتاج إلى قرائن، يحتاج إلى قرائن. أصح سنة لأهل البلد، هذا أصح حديث يروى على الإطلاق، ولم يقل أحد في حديث بعينه اللهم إلا أن يدعى في حديث من كذا، الذي يروى عن طريق أكثر من 70 صحابي وتواتر لفظه ومعناه. يعني لو كان أصح حديث على وجه الأرض حديث من كذا ما بعد. أصح سنة لأهل هذا، لأهل البلد، يعني لو قيل أصح عند المدنيين، أصح حديث يرويه المدنيون، يعني أهل العلم كما خاضوا في أصح الأسانيد مطلقا، خاضوا في أصح الأسانيد بالنسبة للبلدان، وهذا أسهل. أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد المدنيين، أصح أسانيد البصريين إلى آخره، قالوا بهذا. وقالوا أيضا أصح حديث يرويه أهل الشام كذا، أجل حديث عند أهل الشام كذا، حديث إيش؟ أجل حديث يرويه أهل الشام حديث أبي ذر، حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. المقصود أن مثل هذا يذكر في الكتب، لكنه عند الترجيح المسألة تحتاج إلى قرائن، لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. وما روى الشيخان فيه قدموا ثم البخاري يليه مسلم، فما على شرطهما فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا، يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم مع اتصال. طيب، ما روى الشيخان، إذا أردنا أن نرتب الأحاديث نقول المتفق عليه يأتي في الدرجة الأولى، ما تفرد به البخاري في الدرجة الثانية، ما تفرد به مسلم في الدرجة الثالثة، ما صح عند غيرهما على شرطهما، ما صح عند غيرهما على شرط البخاري، ما صح عند غيرهما على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما مما هو ليس على شرط واحد منهما، فهي سبعة. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري ثم مسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي. المقصود أنه هذا الترتيب المتفق عليه، ما تفرد به البخاري، ما تفرد به مسلم، ما صح عند غيرهما ما هو على شرطهما معا، ما صح عند غيرهما ما هو على شرط البخاري، ما صح عند غيرهما ما هو على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما مما هو على ليس على شرط واحد منهما. مقتضى هذا أن ما اتفق عليه الشيخان مساو لما رواه الجماعة. يعني هل حديث أخرجه السابعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد أفضل من حديث متفق عليه فقط، لأنه متفق عليه وزيادة. ولماذا لم يذكر مثل هذا؟ لا يذكرون مثل هذا، لأن هذا يتسلسل. يعني كذا قلت رواه الجماعة، لو أضفت كتاب ثامن الدارقطني يصير أفضل مما رواه الجماعة، لو ضيف البيهقي نقول أفضل، المستدرك، المعاجم، غيرها. يعني هذا ما تنتهي المسألة. وإذا وجد الحديث في الصحيحين فتخريج فوجوده في غيرهما قدر زائد على المطلوب، ولذا يقتصر كثير من أهل العلم في التخريج على الصحيحين إذا وجد حديث في الصحيحين. يقول ما له داعي نطول الحواشي ونطول الكلام والموجود والحديث المتفق عليه، فهو في الذروة الذي في الصحيحين. ما رواه الشيخان وهو ما يقال عنه متفق عليه فيه قدموا ثم البخاري ثم يليه مسلم، هذا يدعونا إلى الكلام في إلى المفاضلة بين الصحيحين. الكلام في المفاضلة بين الصحيحين. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. هما قولان لأهل العلم، وإن شئت فقل بالتساوي عند قوم ثلاثة. أكثر أهل العلم على أن البخاري أرجح وأصح من مسلم. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده، هذا القول الأول وهو قول الجمهور. القول الثاني هو قول أبي علي النيسابوري وبعض المغاربة. وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا، فضلوا صحيح مسلم لو نفع كلامهم كان طيب، لكنه لا ينفع لأن الجمهور على خلافه. الجمهور أيدوا كلامهم، أولا الواقع يقتضيه، يعني لو بحثنا في أحاديث الكتابين لوجدنا الواقع كما هو. الإمام البخاري نفسه ومسلم نفسه، يعني البخاري لذاته ومسلم ذاته، لو رجحنا بين المؤلفين لما كانت هناك نسبة بين مسلم والبخاري، حتى قالوا أنه لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. مسلم البخاري إمام الصنعة ومسلم تلميذه وخريجه، فالبخاري أرجح. قد يقول قائل أن ترجيح المؤلف لا يعني ترجيح المؤلف، بعض الناس عنده علم، علم عظيم أعلم من غيره، لكن إذا كتب تجد الكتابات ما يبقى على مستوى. نعم، ولا يعني هذا أن كل كتاب مقرون بفضل مؤلفه، هذا الأصل أن الأثر مقارن للمؤثر، لكن يبقى أن هناك أمور استثنائية المؤلف يضعف فيها عن مستواه العلمي، وهذا شيء مشاهد. هناك أوجه للترجيح، لأن مدار الصحة على ثقة الرواة واتصال الأسانيد، والبخاري كتابه أوثق رواة وأشد اتصال. وبيان ذلك أن الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم، ولا شك أنه كلما قل العدد ارتفعت الكفة، كلما كثر العدد هبطت الكفة. الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، وهذا كسابقه. قالوا صحيح البخاري أسانيدها أشد اتصال. وهذه المسألة التي مسألة اشتراط البخاري للقاء واكتفاء مسلم بالمعاصرة والنزاع الطويل الذي حصل فيها ويحصل ما زال يكتف فيه بقوة يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، لكن أهل العلم اعتمدوا على هذا ورجحوا صحيح البخاري لأنه يشترط هذا الشرط إن ثبت عندهم، وأنا لا أشكك في هذا بقدر ما أترك للمسألة يعني جو يوطنها ويوطئها لبحثها مستقبلا إن شاء الله تعالى. فعلى بهذا رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم. أبو علي النيسابوري هو إمام من أئمة المسلمين، أبو علي النيسابوري إمام من أئمة المسلمين، في ترجمته يقول الحافظ الذهبي: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. أبو علي النيسابوري يقول: لا يوجد كتاب على ظهر الأرض أصح من كتاب مسلم، وبعض المغاربة صرحوا بأن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري، وبعضهم قال هو أفضل من كتاب البخاري لأنه لا يوجد فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، الحديث ما خلط بغيره، ما فيه آثار ولا فيه معلقات إلا أشياء نادرة كلها موصولة. نقول كلام أبي علي محتمل لأن يكون مراده أرجح من صحيح البخاري، وأن يكون مراده أنه مساوي، يعني كونه لا يوجد أصح منه لا ينفي أن يوجد كتاب مساوي له، وإن كان العرف المتعارف عليه عند الناس أنه إذا أطلق مثل هذا الأسلوب أن المراد به نفي حتى المساوي، حتى المساوي. والمسألة طويلة، أوردوا فيها حديث لا يوجد أصدق أو ولا أصدق لهجة من أبي ذر، هل معناه أنه أصدق من الصديق أو كذا، كلام طويل في هذه المسألة، لكن نختصر منه على ما يكشف المراد. حكي التساوي قول ثالث في المسألة، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن البخاري أصح. فإن كان تفضيل المغاربة لصحيح مسلم على صحيح البخاري بأنه لا يخالطه بعد المقدمة شيء، ما ليس فيه بعد المقدمة الحديث السرد، هذا غير راجع إلى الصحيح، هذا غير راجع إلى الصحيحية. فالمقصود البخاري عند الإطلاق الأحاديث الأصول التي اعتمد عليها البخاري، وهنا تكون الملاحظة، مع أن هذا التفضيل إجمالي، يعني صحيح البخاري إجمالا أصح من صحيح مسلم، ولا يعني هذا أنه كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم. فما على شرطهما؟ انتهى الوقت ولا نشرح الشروط؟ نعم، نخلي الكلام في شرط الشيخين غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: مسألة ترتيل الآيات أثناء خطبة الجمعة، يقول: وقد سمعنا أن البعض لا يرى في ذلك بأسا، وفي المقابل فإن البعض قد يشنع على من يفعل ذلك من الخطباء وينكر عليهم الترتيل وتحبير الصوت. أمرنا بترتيل القرآن، والقرآن سواء كانت قراءته بقصد التلاوة لذاتها من المصحف أو من حفظ أو مرت هي قرآن، خلال خطبة مثلا هي قرآن، فهي مما أمر بترتيله. وإذا كان صوت الخطيب بالقرآن مؤثرا فكونه يعظ الناس بالقرآن أولى من وعظهم بكلام البشر. وقد أمرنا بتحسين الصوت، وأمرنا بتزيين القرآن بالصوت، وجاء مدح داود عليه السلام وأبي موسى الأشعري لتحسين صوتهما بالقرآن، فنحن مأمورون بتزيين القرآن. ولا شك أن الناس يتأثرون بقراءة القرآن بالصوت الحسن، وقد يشكل فهم هذا على بعض الناس، قد يقول قائل: نسمع الآية أو نسمع السورة من شخص فنتأثر، ونسمعها من آخر فلا نتأثر. إذن التأثير للصوت وليس التأثير للقرآن. نقول: على الإنسان أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به شرعا بالترتيل والتدبر، والتأثر بالقرآن المؤدى بالصوت الحسن هو تأثر بالقرآن.